بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في ما استدل به المرحوم سماحته الشيخ قاصد رضوان الله عليه على وجوب قتال الكفار والمشركين سواء كانوا مسالمين او محاربين، وذكرنا بعض الادله التي القرانيه حيث استدل بعموم التعليل في ذكر ايتين في عموم التعليل و مررنا عليه وناقشناه، وقلنا أن هذه الآيتين لا تفيد عموم التعليل بما نرى من آيات السابقة واللاحقة. وكذلك من الأمور التي استدل بها ببعض الآيات بإطلاق الآيات، أن إطلاق تلك الآيات تشمل المحارب والمسالم، وإنما أذكر نص كلامه كي نقف عند بعض النقاط ونتكلم ونتحدث. يقول إن الآيات الكريمة الواردة في القتال مطلقة، ومقدمات الحكمة فيها تامة في متعلق المتعلق، ولو تم ذلك كان كافيا في دلالتها على شمول القتال الواجب للقتال الابتدائي والدفاعي. يعني إذا تم الإطلاق هنا يتم الإطلاق في الدفاع الابتدائي وكذلك الدفاع، فلغى مجموعة منها ونرى ذلك. أولا قوله تعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمتعلق المتعلق في هذه الآية المباركة هو الذين يقاتلونكم. تعرفون قاتلوا في الأمر، تعلق الأمر بالقتال، فهذا المتعلق الأول. ثم قتال من؟ الذين يقاتلونكم. الذين يقاتلونكم هو متعلق المتعلق. يقول فمتعلق المتعلق في هذه الآية المباركة هو الذين يقاتلونكم. وبالتأكيد لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فحسب، بل أن معنى الآية أوسع من ذلك. يعني هذا من الواضحات، ليس المراد فقط من يقاتلكم قتالا دفاعيا أن تقاتلوه، بل يشمل له معنى أوسع من ذلك. فهذه الآية من قبيل قول القائل قاتلوا أعداءكم، فهو يقول قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا أعداءكم، سواء قاتلوكم أو لم يقاتلوكم أنتم تقاتلونهم. فهذه الآية من قبيل قول القائل قاتلوا أعداءكم، فالمعنى المستفاد منه يختلف عنه فيما لو قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا يفرق بين التعبيرين، إنما يقول قاتل الذين يقاتلونكم، يعني الذين يقاتلونكم من شأنهم أن يقاتلوكم سواء قاتلوكم أو لم يقاتلوكم، ولكن عندما يقول فإن قاتلوكم فاقتلوهم لا بد من سبق قتالهم علينا حتى نقاتلهم.
هاي بالقوة هاي بالفعل.
نعم،
هاي بالقوة
هذا أعم من القوة والفعل، وهذا بالفعل سن بالفعل. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، إذ على الأول يعني على ما جاء في قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم يكون القتال شموليا، لأن شأن الأعداء هو المقاتلة إما بالقوة وإما بالفعل. مثل يأتي بآية صرح بهذا الأمر، مثل ما جاء ذلك في قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حيث يدفع مدلول قوله ولا يزالون الدال على الحاضر والمستقبل إشكال التقدير المخالف للأصل، هنا كأنه يشير إلى إشكال وجواب. يعني في قوله قاتلوا الذين يقاتلونكم، إذا قلنا قاتلوا الذين يقاتلونكم فعلا وتقديرا، يعني من شعر هكذا، فلا بد أن نأخذ هناك شيء مضمر، وأن نقول قاتلوا في سبيل الله الذين من شأنهم أن يقاتلوكم. هذا الأمر يعني أن نجعل شيئا مقدرا، هذا خلاف الأصل. الأصل أن يقاتل الذين يقاتلونكم. هذا الإشكال يورد على نفسه. ثم يقول هذه الآية المباركة التي يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا نص على أنه هؤلاء الذين يقاتلونكم هؤلاء ولا يزال مستمرين على ذلك. ومعنى الاستمرار يعني كان سابقا ولاحقا، يعني في الحقيقة الحرب المستقبلي كذلك تراه في هذه الآية المباركة بنصه كلمة لا يزالون، حيث يدفع مدلول قوله ولا يزالون الدال على الحاضر والمستقبل إشكال التقدير المخالف للأصل. يعني يمكن في قول القاتل في سبيل الله أن يقول التقدير خلاف الأصل، الأصل أنه التقدير، أن يقول التقدير قاتل في سبيل الله الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، من شأنهم أن يقاتلوكم تقدير، والتقدير خلاف الأصل. ويقول نعم، ولكن في هذه الآية الثانية الله تبارك وتعالى صرح بذلك، ليس أمرا مقدرا بل أمرا موجودا. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون يفيد الحرب المقدر اللاحق والحرب السابق أو الحرب الفعلي. فعلى ذلك هذه الآية الثانية في سورة البقرة آية 217 هذا نص على ذلك. نعم، حيث يدفع مدلول قوله ولا يزالون الدال على الحاضر والمستقبل إشكال التقدير، يدفع إشكال التقدير المخالف للأصل. إذ قد يقال ما هو الدليل على جعل الذين يقاتلونكم وقاتلوا من هم من شأنهم أن يقاتلوكم، هذا ذكر الإشكال، فإن هذا تقدير والتقدير خلاف الأصل ولا موجب للارتكاب مثل هذا التقدير، خصوصا بعد ملاحظة كون المشتق حقيقة في المتلبس، فيكون المعنى قاتلوا من يقاتلكم بالفعل، وعلى الثاني لا يكون شموليا لأنه يدل على وجوب القتال في فرض بدل عنوان خاصة. بعبارة أخرى كالسرف كلام صريح أنه رضوان الله عليه يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، المراد منه الذين يقاتلونكم يعني من شأنهم أن يقاتلكم، سواء بدأوا بالقتال أو لم يبدأوا، فإذا هم لم يبدأوا عليكم أن تبدأوهم بالقتال، فيثبت بذلك وجوب القتال الابتدائي. فهو أخذ هناك إطلاق لقوله الذين يقاتلونكم، فجعل هذا شاملا لكل من كل من شأنه أن يقاتلنا، سواء قاتلنا بالفعل أو لم يقاتلنا. فإذا قلتم الإشكال التقدير، أنتم لابد أن تقدروا، والأصل عدم التقدير. يقول رضوان الله عليه أن في قوله ولا يزالون غير مقدر، ظاهر اسم ظاهر ولا يزالون فعل يدل على الاستمرار، فعلى ذلك هذا مثل هذا، بخلاف الآية الثانية فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلكم فاقتلوهم، الله تبارك وتعالى ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم، فإن قاتلكم فاقتلوهم، هذا الفاء للترتيب، يعني إذا حصل منهم القتال فعلا فاقتلوهم. فهو يفرق بهذا البيان بين قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وبين قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يقول أن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم مطلق يشمل الذي بالفعل هو يقاتل والذي لا يقاتل، يعني المسالم، ولكن في الحقيقة أراد أن يقول كلهم من شأنهم أن يقاتل، هذا الإنسان الساكت الذي لم يقاتلونكم كذلك هو شأنه أن يقاتل. ففي الهمة يجعل هناك تقدير، ولكن في قوله قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا الفاء وإن بالشرط والفاء للجزاء، فاقتلوهم جزاء، فلا بد أن يتابع الشرط حتى يتحقق الجزاء، فهنا يجعل فاء. فلذلك يقول أن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يشمل الذي يقاتلنا فعلا والذي لم يقاتلنا وهو مسالم. هذا بيانه رضوان الله عليه. ولكن نحن كما أظن أشرنا في الدروس الماضية، ثم يكمل كلامه في هذا البيان مثله الفارق بين قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا تكرار لبيان السابق، يعني هناك يفرق بين هذا وبين هذا. إذا القتال في الآية الثانية دفاعي فحسب، يعني بعدما هم بدأوا بالقتال أنتم قاتلوهم، فقتالكم يصبح دفاعيا. وفي الأولى مطلق من جهة متعلقه، يعني متعلق القتال الذي هو متعلق لأمر، الأمر توجه إلى القتال والقتال توجه إلى قتال هؤلاء، بعد ذلك متعلق المتعلق. يقول إذ القتال في الآية الثانية دفاعي فحسب، وفي الأولى مطلق من جهة متعلقه، أي اقتلوهم حتى لو لم يبدأوكم بالقتال. ولما كان المتعلق مذكورا في الآية وهو ليس متعلق الحكم مادة القتال، حتى يقال لا يجري فيه الإطلاق الشمولي، بل هو متعلق ومتعلق الذي يجري فيه الإطلاق الشمولي، ولا يحتاج إلى تقدير حتى يقال بعدم وضوح تقديره في المقام وبإجماع الحكم من جهة النتيجة، بل هو مذكور كما هو واضح. ومقدمات الحكمة هنا جارية وهي تنفي التقييد الإضافي، هذا مكتوب إن شاء الله نؤتيكم حتى تنظروا بالدقة. فعلى خلاصة الغرب هو دفع شبهة التقدير، وكذلك قال هناك الإطلاق إطلاق شمولي. تعرفون أن الآن في الجواب نذكر أن العموم على ثلاثة أقسام، العموم البدلي والعموم الشمولي أو الاستغراقي، أكثر ما يستعمل المصطلح الاستغراقي، والعموم المجموعي. فالعموم البدلي بما إذا كان توجه الحكم إلى فرد واحد ولكن لم يعين، فيمتلئ هذا الفرد على كل فرد يستر عليه، كما يقال مثلا أكرم، مثلا أطلق عبدا، عبدا يشمل أي عبد تريد سواء كان مسلما أو غير مسلم، ذكرا أو أنثى. وقد يكون هناك يأتي بالجامع أكرم العلماء، أكرم العلماء عام ولكن عام استغراقي، وبتعبير رضوان الله عليه شمولي، بمعنى أن أكرم العلماء يوجب علينا إكرام كل عالم سواء كان مثلا من النحاة أو من الفقهاء أو من المفسرين، سواء كان فاسقا أو عالما أو عادلا، يشمل الجميع حتى يأتي مخصص فيخصص. وهذا يكون العام مجموعي. الفرق بين العام الشمولي أو الاستغراقي والعام المجموعي أن العام الاستغراقي بمقدار ما أنت امتثلت أمر المولى امتثال، مثلا إذا أنت أكرمت عشر من العلماء ولكن الهالي عشر ما أكرمته، أنت امتثلت أمر الله في عشر وعصيته في واحد أو في الأمر الذي لم يعمل. ولكن إذا كان الأمر مجموعيا لا يحصل الامتثال إلا بتحصيل المجموع، يعني ينظر إلى المجموع ككتلة واحدة، فلا يمكن الامتثال إلا بتحقق الامتثال في كل المجموع، كما أن الصلاة مركب من أجزاء. أنت إذا ما أتيت فاض بتكبيرة الإحرام، أو ما أتيت بسجدة أو ركوع عمدا، ما أتيت بشيء. لأمر المولى تعلق بمجموع هذه الأجزاء، فلا يكفيك أن تأتي بعشرة أجزاء إلى يعني أنت أخللت بجزء من هذا الجزء ما امتثلت أبدا، بخلاف الأمر الشمولي أو الاستغراقي. إذا امتثلت بعدة أشخاص أو أفراد ولم تمتثل في الآخر امتثلت، ولكن ما امتثلت كل الأمر. والأمر البدلي إنما يحتاج إلى فرد واحد. الأمر يشمل الجميع، يعني أي فرد اختار، أي فرد يعني إذا كان مصداقا لطلب المولى فعند ذلك أنت امتثلت. فهو رضوان الله عليه في هذا الباب يجعل الأمر من باب الإطلاق الشمولي، يعني الإطلاق يشمل ما إذا كان الكافر مسالما أو غير مسالم محارب. فبذلك أراد أن يستفيد من قول الله تبارك وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أن هنا يكون العام عام شمولي، أو بتعبير آخر الإطلاق شمولي، ولذلك يشمل المعاند المقاتل المحارب ويشمل المسالم الذي لا يريد القتال. هنا في هذا الكلام عندنا يعني نقاط في كلامه رضوان الله عليه. أولا ما عرفنا هذا الكلام الذي هو يبدأ بكلامه ويقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمتعلق المتعلق في هذه الآية المباركة والذين يقاتلونكم، ثم يقول وبالتأكيد لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فحسب. نحن نقول بالتأكيد أبدا لا يخطر ببال أحد، ولكن أي علاقة بهذا الكلام؟ لما أنتم استنتجتم منه فقلتم فهذه آية من قبيل قول القائل قاتلوا أعداءكم، لأن الآية قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ليس معناه لا يحصر على الذين يقاتلون دفاعيا، بل لا يشمله أصلا، لا يشمله. ويقول لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا. العدو لا يقاتلنا قتال دفاعي، ومهاجم هجم علينا، واضح هذا الأمر، ولكن لا دخل لهذا الكلام بهذا الذي يقول. بل نقول أن قاتل الذين يقاتلونكم يكون العدو هو مهاجم وليس دفاعي، ليس فقط لا ينحصر على الدفاع، بل لا يشمل الدفاع، يشمل الذي يقاتلنا هجوما ونحن ندافع. ولذلك هذا الكلام الذي جاء منه رضوان الله عليه كان حصل منه يعني شبهة، أو حصل منه غفلة حتى تكلم بهذا الكلام. فعلى ذلك الاستنتاج الذي أخذ من هذا الآن غلف هذه الآية من قبيل قول القائل قاتلوا أعداءكم، لا علاقة بين هذا القول وهذا القول، يعني هذا ليس نتيجة ذلك، لأنه لو أثبت أنه يشمل الابتداء قتالكم، لأن كلامنا ليس في قتال الأعداء، ليس في متعلق المتعلق، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم هذا متعلق المتعلق، ولكن ليس كلامنا في المتعلق المتعلق. المتعلق المتعلق قطعا هو بادي في العمل، لأنه الذين يقاتلونكم. فإنه كان قاتلوا في سبيل الله كان يشمل هذا بالنسبة إلى جميع القتالات كان كلامه صحيح، ولكن بالنسبة الذين يقاتلونكم إنما هو يكون البادي. فقوله لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فحسب، بل أن معنى الآية أوسع من ذلك، هذا أظن في غير موردي. هذا أولا. وثانيا أنه رضوان الله عليه قال فرق بين الذين يقاتلونكم وبين قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم. في هذه الموردين هناك فرق، نعم، ولكن من أي ناحية؟ الله تعالى قاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يعذب المعتدين، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. في قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم الفرق أنهم بدأوا، يعني كانوا توقفوا القتال، ثم يعني كان من شأنهم أن يتوقفوا، كانوا يحترمون المسجد الحرام ولكن إن نقضوا هذا الإحترام وقاتلوكم فاقتلوهم. ولكن في قوله قاتلوا الذين يقاتلونكم من أول الأمر يبين من يجب قتاله الذي يقاتلنا، فعلى ذلك الذي يقاتلنا يجب قتاله. ولكن عند في الآية الثانية يقول ولا تقتلوا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذه الآية المباركة يشير إلى إذا هم لاحظوا واحترموا المسجد الحرام فما قاتلكم فأنتم كذلك لا تقاتلوهم، ولكن إذا هم نقضوا حرمة المسجد الحرام وقاتلكم فيه فكذلك عليكم أن تقاتلوا. نعم هذا الفرق موجود، ولكن هذا لا يؤثر في معنى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا ثانيا. وثالثا أن هل أي مبارك يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يعذب المعتدين؟ لا تعتدوا ما معنى؟ بعدما يقيد الكلام وجوب القتال بقتال من يقاتلكم يقول ولا تعتدوا، ظاهر الكلام عليكم أن تقفوا على هذا الحد، أن لا تتجاوزوا هذا الحد. وكذلك في المسجد الحرام العلة التي منع الله تبارك وتعالى إيانا أن نقاتلهم في المسجد الحرام لأنهم لا يقاتلوننا في المسجد الحرام.
سيدنا المسجد الحرام هذا خاص، يعني من يقدر
نعم
على كل
البتاع صحيح، ولكن نعم حتى هؤلاء الذين يقاتلونكم في مسجد الحرام لا تقاتلهم ما دام هم يرعون حرمة المسجد الحرام.
ما نقدر نعمم على مطلق الجهات.
نعم أحسن فموافق أحسن مرة سوء أتوها لناسرنا أحسن. نعم على كل حال فهذا كذلك لا يمكن أن نقتنع به. وثالثا قياس بآية الكريمة في سورة البقرة آية 217 القياس قياس مع الفارق، لأن هناك كلمة لا يزالون يدل على الاستمرار وهذا لفظ ظاهر فنأخذ بدلالته، ولكن في قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ليس هذا إلا أن تميل الجنب التمحل وبالكل فيقدر الشأن، هو المراد من يقاتلكم من شأنه أن يقاتل، هذا خلاف الظاهر، أن يقاتلكم يعني فعلا هم يقاتلكم لا من شأنهم أن يقاتلنا، كما إذا نحن مثلا نضرب شخصا لأنه من شأنه أنه سوف يضربنا هذا لا يجوز. نعم إذا ضربنا نحن نستطيع أو قبل أن يكون أي شيء نبدأ بسبه، لماذا تسبني؟ لأن من شأنك أن تسبني يمكن أن تسبني يوما ما، هذا لا يمكن هذا الشيء. فهذا رابعا حتى في المقيس عليه، يعني في قول الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ليس المراد من قوله ولا يزالون لا يزالون المشركين يقاتلونكم مطلقا، بل قضية في واقع. ويثبت ذلك من قول الله تبارك وتعالى في نفس الآية، عندما نتابع نفس الآية الكريمة نرى أن الله تبارك وتعالى هكذا يقول في سورة البقرة آية 217. نعم أنه تبارك أنه تعالى يقول يسألك أن شأن هذا قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دائما لابد نحن عندما نريد أن نستفيد من الآيات القرآنية نراجع إلى القرآن ولا نكتفي بفقرة من الآية ونبحث، لأن عندما نراجع إلى القرآن نرى هذه الفقرة وقبله شيء وبعده شيء، هذا يفهمنا المراد. هنا الله تبارك وتعالى هكذا يقول فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية هناك مقارنة بين القتال في شهر الحرام وبين ما كانوا يفعلون هؤلاء، كأنه كان شيئا في نفس المسلمين والمؤمنين، كيف نقاتلهم في شهر الحرام؟ الله تبارك يقارن بين الأمرين، يقول يسألونك عن القتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني هذا أمر غير مناسب غير جيد كبير. ثم يقول وصد عن سبيل الله أولا، وكفر به يعني الكفر بالله ثانيا، والكفر بالمسجد الحرام ثالثا، وإخراج أهله منه رابعا. أربع أمور يذكر هذه الأمور، يقول أكبر عند الله، هذه الأمور أكبر عند الله، إذا أنتم تقاتلونهم هذا الدفع الأفسد بالفاسد. نعم نحن لا نرضى بأن نقاتل في شهر الحرام، ولكن ما دامهم هجموا علينا، ما دامهم فعلوا كذا وكذا وكذا فعملهم أقبح، فنريد في الحقيقة المخالفة أو دفع الأفسد بالفاسد. فعلى ذلك ثم يقول الفتنة أكبر من القاتل، الفتنة هناك إشارة إلى هذا القيام الذي هم قاموا به من إخراج الأهل والحرب، ولا يزالون. ثم يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني هذا العدو الذي يكون هكذا في شهر الحرام يقاتلكم، ولا رعاية المسجد الحرام، ولا يؤمن بالله، وأخرج أهل مسجد الحرام من أهل مكة المكرمة، هذا العدو يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك في الإسلام هؤلاء أهل الكتاب كانوا أهل الكتاب يعيشون في عهد رسول الله، عهد أمير المؤمنين عليهم السلام وعهد الحسن عليه السلام، بما أنهم تركوا القتال ما استمروا في القتال، فالله تبارك وتعالى أمنهم وأمرنا أن نراعيهم ونراعي حقوقهم. فعلى ذلك ليس كل الكفار مستمرين في القتال معنا، فهم الآية كذلك آية على تعبير في الواقع. أردت أن أذكر الآية الثانية التي استدل بها، وأرى أن الواقع لا يمهلنا أكثر، نحن كذلك أمامنا مناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا من مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكما هو متعارف تكريما وتعليما لهذه المناسبات تعتيد الدروس، نحن كذلك نهتم هذا الأمر. ولو أن بالنسبة لفاطمة الزهراء أغوال من هذا القول، ومنها 75 يوم بعد وفاة رسول الله أو 95 يوم قبل وفاة رسول الله، وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بفاطمة الزهراء سلام الله عليها في مواقفها العظيمة الكريمة. أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لابد أن نجعلها أسوة في التعامل، وكذلك أمير المؤمنين. أنا دائما أقول إذا أردنا أن نتكلم عن الوحدة الإسلامية علينا أن نستند في أعمالنا وأسلوب عملنا بفاطمة الزهراء وبأمير المؤمنين عليهم السلام. ليس المراد من الوحدة التنازل عن القيام أو الاندماج في الآخر ونجلس ونخلط جميع أوراقنا مع بعض ثم نوزع ونؤتي شيئا ونأخذ شيئا. الدين والقناعات ليس شيء يتعامل به ويشترى ويباع. فليس المراد من الوحدة أن نحن نتنازل عن بعض ما نعتقد به أو نتوقع من الجانب الآخر أن يتنازل من دون قناعة النفس، بل المراد هم على رأيهم ونحن على رأينا، وأن يكون هناك مجال للمناقشة العلمية مناقشة من دون إثارة الفتنة. هذا شيء جميل، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء قد بيّنوا مواقفهم بالنسبة إلى الإسلام وبالنسبة إلى ما جرى بعد رسول الله، وأن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة والإمامة وهو المنصوب من عند الله تبارك وتعالى. ذكروا هذا الآن وبيّنوا، ولكن هؤلاء الذين جاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا نحن ننبئ مدينة المنورة خيرا ولجلا الدفاع عنكم حتى يصير هناك حرب فيما بين المسلمين، ردوا ردا عنيفا ولم يقبل أمير المؤمنين ولا فاطمة الزهراء صلى الله عليها سلك هذا المسلك، سلكت هذا المسلك، بل هي كذلك أرادت إقناع أو بعبارة أخرى إتمام الحجة وبيان رأيها من دون أن يكون هناك إثارة الفتنة والفساد والقتل ومزيد العداء فيما بين المسلمين، ولم يفعل ذلك. ولذلك نحن لابد أن نجعلهم ميزانا. ويعجبني هذا الكتاب الذي ألفه رجل مسيحي فوقه لفاطمة الزهراء، فسمى هذا الكتاب فاطمة الزهراء غثر في غمر، وشبه فاطمة الزهراء بالوتر في غم، يعني لو لم تكن فاطمة الزهراء لما استمر الإسلام، كما أن هذا الوتر الذي في غم لو لم يكن سغتس لكان يسقط السهم مباشرة من يد الرامي ولم يصل إلى الهدف. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها ولو كان زمن عمله السياسي بعد رسول الله زمن قصير جداً، ولكن حياتها المباركة استطاعت أن تفيد للأمة الإسلامية جميعا ولبغاء الحجج في تاريخنا حتى إلى يومنا وإن شاء الله إلى ظهور الحجة عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المبتلين بهم وأن يجعلنا من الناشرين بالحب والمتممين الحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا موفقا لي أن يكون الحجج لنا لا علينا. هديتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح موالينا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبيها وأمها وأخويها وزوجها. هديتنا إلى كل الأولياء. الفاتحة. تسمع السلام على محمد وآله.